السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في المقدمة بودي أن أشكر المركز على إتاحة هذه الفرصة للحديث في الموضوعات التي ترتبط بالبعد العقائدي من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك بودي أن أشير لعل البحث الذي قد أعددته لا يرتبط كثير ارتباط بما عنونه جناب الشيخ، ولكنه بنحو من الأنحاء يرتبط بمعرفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والدور الذي يقومون به في هذا العالم. نحن عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن هناك مجموعة من الوظائف والمسؤوليات ألقيت على عاتق أئمة الدين. وعندما أقول أئمة الدين مرادي الأعم من الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله في بعض الأحيان يشمل أيضا العلماء الربانيين التابعين لهم. من أهم هذه الوظائف التي ألقيت على عاتق أئمة الدين وولاة الأمر نجد أن القرآن يركز على مسألة إبلاغ الدين وإيصال الدين إلى الناس، كما قرأنا هذه الآية المباركة في صدر البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث فيهم رسولا من أنفسهم، والهدف من ذلك يزكيهم ويعلمهم الكتاب. هذه من الوظائف العامة، لا تختص بنبي أو رسول أو إمام أو عالم، هذه وظيفة عامة موجودة للجميع. أو عندما نأتي إلى قوله تعالى في سورة السجدة، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيضا هداية الناس، ومن الواضح أن الهداية ليست وظيفة خاصة للنبي أو الإمام، بل تشمل كل هؤلاء. وكذلك عندما نأتي إلى الآية 122 من سورة التوبة، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية واضح أنها أيضا تشمل العلماء، أيضا لا تختص بالنبي أو الإمام. أو عندما نأتي إلى آية سورة الحديد مثلا، نجد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إقامة القسط في حياة الناس. هذه أيضا من الوظائف العامة التي توجد عند جميع الأنبياء والأوصياء والعلماء ونحو ذلك، وهذه هي وظيفة عامة إن صح التعبير عنها، وظيفة للأنبياء، ولكن وظيفة ظاهرية. وليس حديثي في هذه الليلة يرتبط بهذه النقطة، لعل الأعلام الذين سوف يتكلمون عن دور الأنبياء والأئمة في حياة الناس سوف يشبعون هذا البحث، ولكنه أريد أن أقف في هذه الليلة على وظيفة أخرى ومسؤولية أخرى، وهذه المسؤولية سوف يتضح من خلال البحث من المسؤوليات والوظائف المختصة بالنبي والإمام، لا توجد في غير الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يمكن التعبير عنها بأنها وظيفة ومسؤولية باطنية وليست مسؤولية ظاهرية. المسؤوليات كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، مسؤوليات ظاهرية يمكن للإنسان أن يقف عليها، ومسؤوليات باطنية لا يمكن للإنسان أن يراها، أن يسمع بها، أو أن يحسها بإحدى الحواس الظاهرية. من قبيل المسؤولية المتقاة على عاتق الملائكة، القرآن الكريم يبين لنا أن الملائكة هم من المدبرات أمرا، وعندما نقول فالمدبرات أمرا كما يقول أهل التفسير، كل أمر يرتبط بنظام عالم الإمكان أنت لا تجد إلا وللملائكة دور في تدبير ذلك الشأن، من حياة وموت ورزق وبعث وبرزخ وسؤال وجنة ونار وميزان ونحو ذلك، لا تجد شأنا من الشؤون المرتبطة بالإنسان سواء على مستوى قوس النزول أو على مستوى قوس الصعود إلا وللملائكة دور وشأن في ذلك الأمر. ولكنه من الواضح أن هذا الدور وهذه المسؤولية هل يمكن أن تكون أو يمكن أن تعرف من خلال الحواس الظاهرة أو لا يمكن؟ الجواب كلا، فإنها أمور مرتبطة بباطن هذا العالم، لا أنها مرتبطة بظاهر هذا العالم، وبتعبير القرآن الكريم مرتبطة بغيب هذا العالم، لا أنها مرتبطة بشهادة هذا العالم، وبتعبير ثالث في القرآن الكريم مرتبطة بملكوت هذا العالم، لا أنها مرتبطة بملك هذا العالم، لأن القرآن الكريم يعبر عن هذه الحقيقة، وأن النشأة الإمكانية نشأة ظاهرية ونشأة باطنية يعبر عنها بتعبيرات متعددة، تارة يعبر عن ذلك بالظاهر والباطن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا معناه أن الآخرة باطن هذه الدنيا. أو قوله تعالى سبحان الذي أو قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، ولكنه في آية أخرى نجد أنه يقول بيده ملكوت كل شيء. أو قوله تعالى عندما نأتي في تعبير آخر نجد يقول عالم الغيب والشهادة. هذه اصطلاحات تعبيرات متعددة تريد أن تبين أن نظام عالم الإمكان ليس مقتصرا على هذا الظاهر الذي يمكن إدراكه بهذه الحواس الظاهرة، وإنما لهذا الظاهر باطن، وإنما لهذه الشهادة غيب، وإنما لهذا الملك ملكوت. المسؤوليات الملقاة على عاتق الملائكة شؤون مرتبطة بعالم الغيب، بعالم الملكوت، لا بعالم الشهادة وبعالم الظاهر. نحن عندما نبحث عن أدوار الأنبياء في القرآن الكريم وعن أدوار أئمة أهل البيت في الأعم الأغلب ينصب وينصرف الذهن إلى الأدوار الظاهرية لهؤلاء، وهناك غفلة تقريبا عن الأدوار الباطنية للأنبياء ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه القضية ما لم تفهم جيدا خصوصا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن كثيرا من الأبحاث التي تطرح في مدرسة أهل البيت غير قابلة للفهم ولا يمكن توجيهها توجيها منطقيا صحيحا. يعني نحن إذا آمنا بأن دور النبي ودور أئمة أهل البيت ينحصر في بيان الشريعة وفي تطبيق الشريعة وفي إقامة العدل في حياة الناس، ومن الطبيعي بمجرد أن يغيب إمام ولا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأدوار مباشرة يأذي هذا التساؤل، وهو أنه إذن ما هو فائدة مثل هذا الإمام الغائب عن الأنظار؟ وهذه شبهة تطرح في مثل هذه الأيام، ما هو فائدة مثل هذا الإمام الذي لا يدير دولة ولا يقيم عدلا ولا يمكن الاتصال به لتوجيه الناس وهداية الناس، ولا 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 أي دور ظاهري آخر، وجوده لا يكون إلا لغوا. وحيث أن اللغو، حتى إذا يردون يستدلون استدلال كلامي نعلمهم كيف يستدلون، وحيث أن اللغو قبيح على الله سبحانه وتعالى، إذن وجود إمام غائب عن الأنظار لا يقوم بدوره يكون لغوا، واللغو قبيح بل ممتنع على الله سبحانه وتعالى، فوجود الحجة يكون ممتنع عقل. هذا إذا اقتصرنا على ماذا؟ إذا اقتصرنا على هذه الأدوار الظاهرة لأئمة أهل البيت أو للنبي الأكرم، أو عندما ترجع أنت إلى الروايات تجد أن العلم الذي يذكر للنبي الأكرم ويذكر لأئمة أهل البيت في الواقع إذا كان دور الأنبياء والأئمة ينحصر في هذه الأدوار الظاهرية والتشريعية والتطبيقية والقيادية، وما هي الضرورة أن يعلمون ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة؟ ما هي ضرورة مثل هذا العلم؟ لماذا ينبغي أن يعرفوا كل شيء؟ هذا العلم ما هو ضرورته بالنسبة إلى هؤلاء؟ هل يرتبط بدورهم؟ كلا، فإن الدور الذي أوكل إليهم لا يستلزم مثل هذا البعد العلمي في وجودهم. لماذا تفترضون العصمة المطلقة في كل شيء في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن نحتاج إلى عصمتهم على أفضل الأحيان فيما يرتبط ببيان الدين وبتطبيق الدين، أما ما زاد على ذلك فما هي الحاجة إلى العصمة حتى يقال بأنهم معصومون من ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى في أمورهم التشريعية وفي أمورهم العادية في الأحكام وفي الموضوعات؟ ما هي الضرورة مثل هذه العصمة المطلقة في النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لو اقتصر على ذلك الدور الذي أشير إليه في بعض الآيات القرآنية، وهو أنهم أرسلوا إلى الناس ليبلغوا دين الله وليطبقوه عليهم، وما زاد على ذلك فهم أناس عاديون مثلي ومثلك لا فرق بيننا وبينهم. إذن من هنا في هذه الليلة المباركة إن وفقت أريد أن أقف عند بعد من أبعاد شخصية الأنبياء عموما، وشخصية النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خصوصا يرتبط بهذا البعد الملكوتي، بهذا البعد الباطني، بهذا البعد الغيبي من مسؤوليتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. عند ذلك سوف تجد أن الجواب يكون واضحا على كثير من التساؤلات التي تطرح. ما هو دور الحجة في زمن الغيبة؟ لماذا هذه العصمة المطلقة؟ لماذا هذا العلم الذي لا يعزب عن علمهم شيء في عالم الإمكان؟ لماذا كل ذلك؟ عند ذلك سوف يتضح لك جانبا من الإجابة على مثل هذه الأسئلة. طبعا هنا في هذه الليلة لا أتصور أن الوقت يسع أن نشير إلى أكثر من مسؤولية واحدة، وهذه المسؤولية التي أريد أن أقف عندها قليلا هي مسؤولية الشهادة على أعمال الخلق يوم القيامة. هذه من المسؤوليات التي صرح بها القرآن الكريم لجميع الأنبياء في القرآن الكريم، يعني ما من نبي بعث إلا وهو شاهد على أعمال أمته يوم القيامة. ولكنه للمقدمة بودي أن أشير أن الله سبحانه وتعالى في الحشر الأكبر عندما يريد أن يحاسب هذا العبد لا يكتفي بأن يقيم عليه شاهدا واحدا، بل يعدد عليه الشهود بنحو الإنسان عندما يرى هؤلاء الأشهاد واقعا يقول لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والقرآن الكريم أشار إلى جملة من هؤلاء الأشهاد، منهم قال تعالى من هذه الآيات قال تعالى ويقول الأشهاد، الأشهاد جمع شاهد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، سورة هود الآية 18. أو قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الآية 51 من سورة مؤمن. نجد أنه الآية تبين بأن الأشهاد ليسوا واحدا، الشاهد يوم القيامة ليس واحدا وإنما هو متعدد. من باب الإشارة أقف على بعض هؤلاء الأشهاد الذين أشار إليهم القرآن الكريم، وإلا هناك أشهاد آخرون أشير إليهم في الروايات، ولكن أجعل بحثها في هذه الليلة إن شاء الله بحثا قرآنيا إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك. من الأشهاد يوم القيامة الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إذن الشاهد الأول الذي يشهد على الإنسان يوم القيامة هي الأرض التي صلى عليها، أطاع الله عليها أو عصى الله فيها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طبعا هذه الزلزلة التي أشير إليها في الآية المباركة لا يتبادر إلى ذهنك هي الزلزلة المتعارفة، لا، هذه زلزلة أخرى أشير إليها في سورة الحج، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تلك زلزلة غير هذه الزلزلة، تلك الزلزلة التي تؤدي إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء أساسا يتبدل. هذا هو الشاهد الأول. ولا تستغرب بعد أن تقرأ في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من الواضح أن الأرض شيء أيضا تسبح، ولكن أنا وأنت ماذا؟ لا نفقه تسبيح الأرض والسماوات. في بعض القراءات وجدت أن البعض يقول بأن الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا، القراءة في الآية ولكن لا يفقهون تسبيحهم، يعني أن الأرض والسماوات أو إن من شيء إلا يسبحوا هم لا يفقهون. إلا أن هذا مناف للقرآن الكريم، لأن القرآن يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه. أساسا نحن لا نفقه، وإلا كل شيء فهو يفقه أنه يسبح. والفقه والفهم لا يكون إلا عن علم وشعور، فإذا لم يكونوا من أهل العلم ومن أهل الشعور لا معنى لأن يكونوا من المسبحين. هذا هو الشاهد الأول في القرآن الكريم. الشاهد الثاني في القرآن الكريم: الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية 65 من سورة ياسين. أو قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أساسا هذه الآية المباركة لا بد أن يقع فيها بحث مهم، وهو أنه أساسا الآية تقول كل شيء ناطق، لا فقط أن الإنسان ناطق. على أي الأحوال له حديث آخر الآن لست بصدده. إذن الشاهد الثاني يوم القيامة الذي يشهد على الإنسان جلوده، جلده وأعضاؤه. الشاهد الثالث في القرآن الكريم: الملائكة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الشاهد الرابع على الإنسان يوم القيامة هم البشر. طبعا هذه إلى الآن لم أصل مقدمة البحث، كان الآن حديثي يبدأ من هذه النقطة، وهم البشر. قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نقطة أبينها للأخوة، وهو أن القرآن الكريم لم يستعمل الشهداء والشهيد بمعنى المقتول في سبيل الله، كما يذكر جملة من المفسرين بأن تعبير الشهيد عن المقتول في سبيل الله هذا تعبير روائي لا تعبير قرآني. نعم القرآن قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قتلوا في سبيل الله موجود، أما تعبير عن المقتول في سبيل الله بأنه شهيد في سبيل الله هذا التعبير لم يستعمل في القرآن الكريم. في الأعم الأغلب استعمل بمعنى الشاهد، الشهيد بمعنى الشاهد. وهذه الآية عندما تقول وجيء ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآية 69 من سورة الزمر. أو قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يظهر أن الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة لا يقتصر أمرهم على الأرض والجلود والزمان في بعض الروايات والمكان ونحو ذلك، وإنما البشر أيضا يشهدون على الإنسان. ولكن من هم أولئك الشهداء من البشر على الإنسان؟ قال تعالى أن الذين يشهدون على الإنسان في كل أمة أولا نبي ذلك الأمة، فإنه هو الشاهد على أعمال أمته. قال تعالى يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. خب هذا الشهيد من هو؟ نبي تلك الأمة أو غيره؟ أيضا القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 118 قال تعالى في عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن نبي كل أمة هو الشاهد على أعمال تلك الأمة. وكذلك الآية 159 من سورة النساء قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أيضا بالنسبة إلى عيسى. إلى هنا اتضح لنا هذه النقطة، وهو أنه في كل أمة يوجد نبي من تلك الأمة يكون شاهدا على أعمال تلك الأمة. السؤال المطروح هنا وهو أن الشهداء في القرآن هل يقتصر على أنهم أنبياء أو يوجد عندنا شهداء من غير الأنبياء في القرآن الكريم؟ وهذه نقطة مهمة، لأنه نحن إذا أردنا أن نثبت أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا من الشهداء على أعمال أمتهم وعلى أعمال أممهم كل في زمانه، لابد أن يثبت قرآنيا أن الشهادة على الأعمال ليست من اختصاصات مقام النبوة، وإلا لو ثبت أن ذلك من اختصاصات مقام النبوة بعد إثبات مقام الشهادة لغير الأنبياء يكون أمرا مشكلا. من هنا نحتاج إلى أن نرجع إلى البحث القرآني. أنا إنما أشير إلى هذه الأبحاث بحمد الله تعالى، المجلس مجلس علم وطلبة، فلهذا أحاول أن أشير فقط إلى النكات من غير أن أطيل الكلام فيها. في الواقع آيات متعددة في القرآن يمكن أن نستند إليها لإثبات أن الشهادة على الأعمال من البشر ليس من المقامات المختصة بالأنبياء. من هذه الآيات هذه الآية المباركة التي قرأناها من سورة النساء، قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هاي بيان، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنتم قرأتم في محله من الناحية النحوية أن العطف يقتضي المغايرة أو لا يقتضي المغايرة؟ ها؟ يقتضي المغايرة. إذن عندما قالت نبيين وصديقين والشهداء، إذن هنا يمكن بمقتضى قاعدة أن العطف يقتضي المغايرة أنه ولو بنحو الموجبة الجزئية أن بعض الصديقين ليسوا من الأنبياء وأن بعض الشهداء ليسوا من الأنبياء وأن بعض الصالحين ليسوا من الأنبياء. لذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى مريم عليها أفضل الصلاة والسلام يقول وأمه صديقة، وهنا أيضا يقول ماذا؟ من النبيين والصديقين. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نستكشف منها بأن هناك من الشهداء من ليسوا ماذا؟ من ليسوا بأنبياء. هذه آية في القرآن الكريم. الآية الثانية التي يمكن أن يستند إليها وهي الآية 143 من سورة البقرة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من الأبحاث التي وقع فيها كلام كثير بين علماء التفسير ما هو المراد من الأمة الوسط. المشهور بين أتباع الخلفاء أن المراد من الأمة الوسط يعني الأمة الإسلامية. من هنا وقع الكلام بينهم، ما هو المراد من الوسط التي أشارت إليه الآية المباركة؟ ما معنى وسط؟ بعض ذهبوا إلى الوسط يعني أنهم وسط بين الإفراط وبين التفريط، بعضهم ذهبوا إلى أنه كانت هناك اتجاهات تميل لتغلب الروح على الجسم، واتجاهات تريد أن تغلب الجسم على الروح، ولكنه الطريقة الوسطى هي ماذا؟ أن لا يغلب أمر الروح على الجسد وأمر الجسد على ماذا؟ الروح. وكلمات من هذا القبيل كثيرة جدا، ولكنه في اعتقادي أننا لا نحتاج إلى أن نذهب يمينا ويسارا في فهم هذه الآية المباركة، لأن الآية كأنه أخذ هذا المقطع منها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولم يلتفت إلى المقطع الثاني من الآية المباركة لتكونوا شهداء على الناس. تعالوا معنا لنرى بأنه أساسا ما هو المراد من الشهادة على الناس، وما هي مستلزمات الشهادة ماذا على الناس وعلى أعمال الناس. أساسا هل يمكن لكل أحد أن يكون شاهدا على الناس، أو أن الشهادة على الناس لا تكون إلا ماذا؟ إلا لطبقة خاصة. فإذا عرفنا أن الشهادة على الناس بقرينة ويكون الرسول عليكم شهيدا، مراد من الشهادة الشهادة على أعمال الناس على أعمال العباد ومستلزمات ذلك، أتصور بأنه يتضح بمقتضى البحث المضموني في الآية قبل أن ننتقل إلى الروايات لتقول لنا الروايات أن المراد من الأمة الوسط هم أئمة أهل البيت، حتى يقول لنا قائل وهذا البحث صار بحثا كلاميا مذهبيا، أنتم تقبلون رواياتكم ونحن لا نقبل تلك الروايات. لا، نريد أن نبحث في الآية بحث مضمونيا لنرى بأن المراد من الأمة الوسط هل يمكن أن يراد به جميع أفراد الأمة الإسلامية، أو أن ذلك أساسا غير معقول في الآية المباركة. تعالوا معنا لنرى بأنه الشهادة على الناس وعلى أعمال الناس ماذا تستلزم الشهادة. في الواقع أن الشهادة على أعمال الناس تستلزم أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الشهادة لا يكفي أن تكون على ظاهر أعمال الناس، يعني على الأعمال الجوارحية للناس، لأن الأعمال التي يقوم بها الناس على قسمين، أعمال جوارحية كالصلاة مثلا، وأعمال ماذا؟ جوانحية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالقلب، كالنفاق كالرياء كالشرك كالإيمان كالإخلاص لذا تجد القرآن الكريم يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يظهر بأنه أساسا الأعمال لا تقتصر فيها يقتصر فيها على الظاهر، وإنما تشمل ماذا؟ تشمل الباطن أيضا. إذن اللازم الأول أو الاستلزام الأول للشهادة على الناس أن الشاهد لا بد أن تكون له القدرة على أن يقف على أعمال الناس ظاهرها وباطنها. اللازم الثاني وهو أنه هذه الشهادة هل يمكن أن تكون شهادة قابلة للخطأ والاشتباه والسهو أو لا يمكن؟ إذا نحن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى على أساس شهادة الأشهاد يدخل الإنسان إلى الجنة ويدخله ماذا؟ إلى النار، يثيب المطيع ويعاقب ماذا؟ العاصي. فإذا افترضنا أن الشهادة صدرت من إنسان قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطأ، ولو كان سهوا لم يكن ماذا؟ لم يكن عمدا، مثل هذه الشهادة هل يمكن أن تقبل يوم القيامة أو لا يمكن أن تقبل يوم القيامة؟ القرآن الكريم عندما يأتي إلى الشهادة يقول إنما تقبل شهادة من يشهد بالحق، أما من لم يشهد بالحق تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. والإنسان إذا لم يكن معصوما شهادته يمكن أن تكون حقا مطلقا أو لا يمكن؟ حتى لو كان عادلا، حتى لو كان في أعلى درجات العدالة، فإن العادل يخطأ أو لا يخطأ، يسهو أو لا يسهو، ينسى أو لا ينسى ونحو ذلك. لذا تجد القرآن الكريم في سورة الزخرف يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الشاهد لابد أن يكون شاهدا ماذا؟ شاهدا بالحق، وإلا إن لم يكن شاهدا بالحق ولو كان عن سهو فإنه قد يؤدي إلى عقاب المطيع أو يؤدي إلى إثابة ماذا؟ إلى إثابة العاصي، لأنه يشتبه. إذن من خلال هذا الشرط الثاني أو الأمر الثاني نستكشف بأن الشاهد لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما أيضا. إذن يظهر بأن العصمة التي نقول بها ونوسع دائرتها يظهر أنها لها أثر مهم جدا، وهو أنه لماذا نحن نقول بأن الإمام أو النبي معصوم في الموضوعات أيضا؟ من أين نقول أن الإمام؟ ومن الأسئلة المطروحة ما هو الدليل على عصمة الأنبياء والأئمة في الموضوعات لا في الأحكام؟ واحدة من أهم الأدلة على ذلك إثبات أنهم الشهداء على الأعمال يوم القيامة، لأن معرفة هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد وهذا عمله كذا وهذا عمله ذاك، هذا لا يرتبط ببيان الأحكام أو تطبيق الأحكام، وإنما يرتبط ببيان ماذا؟ ها؟ ببيان الموضوعات. إذن هم نستطيع بعد نقول القدر المتيقن في غير الموضوعات؟ لا لا، ليس الأمر كذلك. الدليل كما يشمل الأحكام يشمل ماذا؟ يشمل الموضوعات أيضا. يعني دليلنا على العصمة كما هو يشمل دائرة الأحكام، بيان الأحكام، تطبيق الأحكام يشمل دائرة ماذا؟ دائرة الموضوعات أيضا. جيد جدا. إذا اتضح هذان الأمران من نفس الآية المباركة، لأن الآية قالت ماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة على الناس تستلزم أولا الوقوف على كل أمر من أمور الناس فردا فردا ظاهرا وباطنا، هذا أولا. وثانيا لا بد أن يكون هذا الوقوف على نحو العصمة، لا على نحو ماذا؟ لا على نحو العدالة. خب إذا كان الأمر كذلك بينكم وبين الله، هم نستطيع أن نقول لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني المراد من الأمة الأمة الإسلامية بما فيهم من خيارهم وأشرارهم، بما فيهم من طواغيتهم وجبابرهم، هذه بعد يستطيعون أن يكونوا شهداء على الناس. تعبير أكل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة يقول: كيف يمكن أن يقال أن هذه الآية تشمل كل أفراد الأمة وفي الأمة من أشخاص لا تقبل شهادتهم على حزمة بقل؟ كيف يمكن أن نقول أن المراد من الأمة هنا يعني ماذا؟ ها؟ كل الأمة، كل الأمة. من الواضح أن العموم هنا العموم الاستغراقي مو العموم المجموعي، يعني كل فرد فرد من أفراد الأمة، وإلا العموم المجموعي أساسا لا معنى له في الآية المباركة. كيف يمكن أن يقال بأن المراد من الأمة هنا كل فرد من أفراد الأمة وفي الأمة من لا تقبل شهادته على حزمة بقل؟ انظر إلى هذه الرواية الواردة في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 161. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في تفسير العياشي في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، يقول الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فإن ظننت، يقول للسائل، فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ أساسا هذا تقبله، أساسا يقبله وجدان سليم ووجدان عاقل، وهو أنه لا تقبل شهادته على حزمة بقل أو على صاع تمر. الله يأتي بمثل هذا الإنسان يوم القيامة ليشهده على إنسان أمام جميع الأمم الماضية، أساسا يقبل هذا؟ ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كلا، لم يعن الله مثل هذا من خلقه. إذن ماذا عنا يا ابن رسول الله؟ قال: يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم الأمة الوسطى وهم خير أمة أخرجت للناس. طبعا عشرات الروايات وردت بهذا المضمون في ذيل هذه الآية المباركة، فقط أنا أشير إلى المصدر وارد هذه الروايات في البحار المجلد 23 صفحة 336، عشرات الروايات بهذا المضمون. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن الشهود أو الشهداء على الأعمال من البشر لا يقتصر أمرهم على من؟ ها؟ على الأنبياء فقط، وإنما يوجد في الشهداء من البشر من غير ماذا؟ من غير الأنبياء. هسه أنت شيئا فشيئا بعد عندما تسأل ما هي وظائف الحجة في زمن الغيبة، بعد لا يروح ذهنك مباشرة إلى الوظائف ماذا؟ إلى الوظائف التشريعية حتى تقول أن هذه الوظائف الآن يقوم بها أو لا يقوم بها. لا، هناك مسؤوليات أخرى ألقيت على عاتق الأنبياء والأئمة، ومنها مسؤولية تبليغ الشريعة. هذه إن شاء الله في النتيجة عندما أشير تتبين النكتة أكثر من ذلك. على هذا الأساس من خلال الربط بين الآيات يتضح. إذن النقطة المهمة اللي عندي الآن هذه، وهو أنه نحن استفدنا من نفس الآية أن الأمة الوسط لا يمكن أن تكون ماذا؟ جميع الأمة. لم نستدل بالرواية حتى يقول لنا قائل أن الرواية عندكم حجة ولكن عندنا ماذا؟ ليست بحجة. لا، نريد أن نستفيد هذا المعنى من مضمون الآية المباركة، وأن الأمة الوسط التي ينبغي أن تشهد على الناس لابد أن تكون ماذا؟ طبقة معينة معصومة، والروايات بينت مصداق ماذا؟ مصداق ذلك. ومن هنا ننتقل إلى الآية في سورة الأعراف، عند ذلك يتضح لك من هم على الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من أولئك الذين يعرفون كلا بسيماهم؟ أي إنسان يستطيع أن يعرف الناس جميعا بسيماهم؟ لهم الشهداء على الأعمال هم الذين يعرفون الناس بسيماهم. من هم؟ لا يمكن لأحد أن يعرف الناس بسيماهم، يعرف الجميع بسيماهم إلا إذا كان واقفا على ماذا؟ على بواطنهم. عند ذلك يستطيع أن يعرف، عند ذلك يقول للنار هذا محبي فدعيه وذاك عدوي ماذا فخذيه. عند ذلك تفهم تلك الرواية. شوفوا هذا الربط. واللطيف عندما استفدت هذا المعنى من الآية المباركة راجعت الروايات، الله يعلم قبل مراجعة الروايات وجدت ربط أكو بين الآيات، رجعت إلى الروايات وجدت هناك رواية عن النبي الأكرم يقول الأعراف رجال الأعراف هم الشهداء على الأعمال. والمصدر موجود عندي الآن، أطلع لكم يا الإخوة اللي يريدون بعد البحث أعطيكم إياه، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال بأنه رجال الأعراف ليس مطلقا، لا يمكن أن يكون هناك اختلاف شديد بين المفسرين من هم رجال الأعراف. أكو 12 قول في المسألة، 12 قول في المسألة، ولكنه نحن لا نحتاج إلى تلك الأقوال في المسألة، نحن نرجع إلى نفس القرآن. القرآن يعين لنا من هم رجال الأعراف في القرآن. لا يمكن أن يكون رجال الأعراف، لأن الآية عينت من هم رجال الأعراف، عرفتهم، قالت يعرفون كلا، يعني كلا من أهل الجنة وأهل النار، لأن الآيات السابقة واللاحقة تبين مراد من كلا يعني أهل الجنة وأهل النار، مراد من كلا يعني أهل الجنة وأهل النار. من يستطيع أن يعرف أهل الجنة وأهل النار جميعا؟ ليس إلا من هم كانوا ماذا؟ شهداء الأعمال يوم القيامة. ثم يجي لنا وقت مولانا، صلوا على محمد وآل محمد. ثم قرأتم في الفقه أن أداء الشهادة فرع لتحملها، وإلا من لم يتحمل الشهادة في ظرف وقوع الفعل لا يمكن أن يشهد ماذا؟ حين أداء الشهادة. قب هؤلاء كيف تحملوا الشهادة في الدنيا؟ نرجع إلى القرآن مرة أخرى لنجد أن هذه القضية واضحة جدا. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية 105 من سورة التوبة. إذن يظهر طبعا الآية كما تعلمون اعملوا ليس المراد فقط الأعمال الجوارحية، أعم من الأعمال الجوارحية والأعمال الجوانحية بما كسبت قلوبكم. والمهم هو ذاك، وإلا العمل الجوارحي، العمل الجوارحي له قيمة أو ليس له قيمة؟ العمل الجوارحي يأخذ قيمته من العمل ماذا؟ الجوانحي. وإلا في يوم العاشر من المحرم فقدت جماعتان، جماعة الإمام الحسين سلام الله عليه في معسكر الإمام الحسين، وجماعة أخرى في المقابل عقدت أيضا، جماعة عقدت وبعد الانتهاء من الصلاة قالوا إلى الجنة أبشر. جماعة عمر بن سعد أيضا كانت صلاة جماعة، كانوا يصلون أيضا الصلاة المتعارفة 4 ركعات بأركانها وأجزائها وكذا، ولكن لها قيمة وليست لها قيمة؟ لا قيمة لها. لماذا لا قيمة لها؟ لأن عمل العمل إنما يقوم على أساس ماذا؟ على أساس النية، على أساس الإخلاص، على أساس الإيمان. خب جيد جدا، وقل اعملوا. إذن هنا عندما نقول عمل ليروح ذهنك مباشرة إلى العمل الجوارحي، بل الأعم من العمل الجوارحي والجوانحي. وقل اعملوا، التفت جيدا، فسيرى الله عملكم. خب الله يرى الأعمال ظاهرة وباطنة. خب ألم يعلم بأن الله يرى؟ صريح القرآن الكريم. أما واقعا السؤال الأساسي، ما معنى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يرى أعمال كل عامل؟ ما معنى أنه يرى العمل؟ أساسا بعض الأعمال قابلة للرؤية أو ليست قابلة للرؤية؟ ها؟ الأعمال الظاهرية قابلة للرؤية، أما الأعمال الباطنية أيضا قابلة للرؤية أو ليست قابلة للرؤية؟ هل يستطيع أحد منا أن يرى النفاق، أن يرى الشرك، أن يرى الكفر؟ نعم يستطيع أن يرى العمل الظاهري، إلا أن ترجع وتقول بأن المراد من الرؤية في الآية المباركة ليست هي الرؤية المادية البصرية، بل ما يشمل الرؤية الباطنية الملكوتية، كما في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذيك رؤية أخرى، والآية تشير إلى هذه الحقيقة. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خب الله ورسوله يرون أعمال الناس، فهمنا. بينكم وبين الله ما هو المراد من المؤمنين؟ مطلق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا؟ يمكن أن يكون المراد من المؤمنين في الآية المباركة مطلق المؤمنين في الآية؟ أنا وأنت أيضا من المؤمنين بحسب الظاهر، ها؟ بل بحسب الواقع من المؤمنين، نحن أيضا نستطيع أن نرى أعمال الخلائق. وقل اعملوا فسيرى الله، المؤمنون يرون أعمال غيرهم. إذن أيضا من مضمون الآية نستفيد أنه ليس المراد من المؤمنين مطلق ماذا؟ مطلق من قال عنه القرآن: يا أيها الذين آمنوا، لأن الآية تقول: تعطفوا هؤلاء المؤمنين على من؟ على الله وعلى رسوله. ومن الواضح أن الرؤية التي توجد لله وتوجد لرسوله لا توجد لجميع المؤمنين، وإنما توجد لطبقة خاصة من المؤمنين. فمن هم أولئك؟ أيضا القرآن عينهم، ما لا تتصور لم يعينهم، القرآن عينهم، قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. عند والذين آمنوا في القرآن عامة وخاصة، هذه والذين آمنوا مرة تأتي عامة مرة تأتي خاصة، الذين يقيمون الصلاة. هنا مباشرة يبين أن المراد من الذين آمنوا هنا ليس كل من قال يا أيها الذين آمنوا، لا، وإنما المراد إيمان خاص، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم المراد من الذين آمنوا أو المراد من المؤمنين. عند ذلك تفهم الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة. الوقت مع الأسف لا يسع أن أقرأ جميع هذه الروايات، روايات كثيرة في هذا المجال، فقط أنا أشير إلى مصادرها، الإخوة إن شاء الله يرجعون. من الروايات التي تقول: تعرض الأعمال على الله والرسول والأئمة ولكنها لا تبين أنها تعرض مرة واحدة أو أكثر في اليوم، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، عامة مطلقة لا تبين. هذه وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 219، ممكن مراجعتها. وكذلك وردت في البحار الجزء 23 صفحة 333. ومن الروايات ما تبين أن الأعمال تعرض عليهم في كل خميس، واللطيف الرواية يوجد تعرض عليهم أعمال العباد، التفت جيدا، مو أعمال المؤمنين، مو أعمال شيعتهم، مو أعمال الأمة الإسلامية، وإنما أعمال ماذا؟ أعمال العباد، تعرض عليهم أعمال العباد في كل يوم خميس. ومن الروايات يقول، الرواية تقول أنهم عن الأئمة، الرواية عن الإمام الصادق، أنهم شهود الله في أرضه. الرواية واردة في البحار المجلد 23 صفحة 344، وكذلك في 23 الحديث 36، الحديث 45، الحديث 34، وعشرات الأحاديث الواردة بهذا المضمون. ومن تلك الروايات تبين أنه تعرض عليهم الأعمال في كل اثنين وخميس، أيضا المصدر السابق الحديث التاسع. ومن الروايات تبين أنه تعرض عليهم في كل يوم، الحديث 75. ومن الروايات تبين أنه تعرض على الرسول، بعضها تعرض على الأئمة، بل لعله عشرات إن لم أدعي أكثر وردت ماذا؟ في عرض الأعمال ماذا؟ على النبي وأئمة أهل البيت. وهذا يرتبط بمسألة أدائي، بمسألة تحملي الشهادة حتى يمكن تصحيح ماذا؟ أداء الشهادة يوم القيامة. ولكن النقطة الجديرة بالاهتمام التي ينبغي أن نقف عندها جيدا، وهي ما هي الوسيلة التي يعتمدها النبي والإمام لمعرفة أعمال العباد وهو مرخا عليه ستره في بيته كما عبرت الروايات؟ وعند أي طريق يستطيع أن يعرف ذلك؟ وهذا سؤال ورد إلى أئمة أهل البيت، أنهم كيف تستطيعون أن تعرفوا ما يجري في الأرض والسماء وأنت في بيتك مرخى عليك سترك؟ هنا أيضا لا أطيل على الإخوة، وردت مجموعة من الروايات في هذا المجال. من هذه الروايات ما وردت في البحار المجلد 25 صفحة 37، عشرات الروايات، أنا أشير إلى رواية أو روايتين منها لضيق الوقت. الرواية هذه، الروايات عديدة، أقرأ روايتين. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق الإمام، إلى أن تقول الرواية: فيخلق الله منه الإمام فيسمع الصوت في بطن أمه، فإذا وقع على الأرض رفع له منار من نور يرى به أعمال العباد. هسه ما هو حقيقة ذلك النور؟ الآن لسنا بذلك الصدد. شوفوا هذه الرواية، أنت إذا لم تقرأها في مساق مسألة الشهادة على الأعمال، وقع أن تقول: أخي شنو الضرورة أنه يخرج من بطن أمه ويعلم ماذا؟ يعلم أعمال العباد، شنو الضرورة إلى هذا؟ هو إمام مسؤول عن يبين الشريعة، يطبق الشريعة، أما أن يعلم أعمال العباد إلى يوم القيامة، هاي ما هي الضرورة لذلك؟ هذه الأعمال أساسا لا يوافق عليها العقل. أما بينكم وبين الله في مساق الشهادة على الأعمال في هذا السياق، انظر إلى الرواية بعد، هذا العلم ضروري أو ليس بضروري؟ بعد لا يمكن لأحد أن يقول أن هذا العلم ليس علما ماذا؟ ليس علما ضروريا. فإذا ترعرع إلى آخر رواية أخرى قال: فلينظر، يقول دخل أحدكم على، إذا دخل أحدكم، رواية عن الإمام الباقر، إذا دخل أحدكم على الإمام فلينظر ما يتكلم به، فإن الإمام يسمع الكلام في بطن أمه. بعد عندما تقف أمام الإمام الرضا وتقول له تسمع الكلام وترد الجواب، بعد لا تستغرب هذا المعنى، يقول يسمع وهو في بطن أمه، فإذا هي وضعته سطع له نور ساطع إلى السماء، إلى أن تقول الرواية فإذا هو تكلم رفع الله له عمودا يشرف به على أهل الأرض يعلم به أعمالهم. حتى هذا النور وهذا العمود من النور، افترض فد عمود من النور الملكوتي واقعا، هسه انا اتصور بحمد الله تعالى العلوم الحديثة واعانتنا على هذه المسائل، الان شخص يجلس في بيته من خلال هذه الاجهزة الكمبيوتر والبرامج الانترنتية يستطيع ان يقف على كل شيء، هسه لعله اكو فد انترنت ولكن مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الملكوت لا بعالم الملك. النبي او الامام يوجد عنده ذلك العلم الخاص الذي يستطيع حديثي. إلى هنا تكلمنا عن هذه القضايا، أختم حديثي بهذه القضية، وهو أن القرآن الكريم كما بين أن لكل أمة شاهد من تلك الأمة على أعمال تلك الأمة، وفي زماننا فالشاهد على أعمال أمته هو الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن القرآن الكريم بالإضافة إلى هذه الحقيقة أشار إلى حقيقة أعظم من جميع هذه الحقائق، وهو أنه بين أن جميع الشهداء يوم القيامة، كل شاهد هو شاهد على أمته يوم القيامة، كل أمة تدعى ماذا؟ بإمامها بنبيها، ولكن ذكر القرآن أن فوق هؤلاء الشهداء جميعا شاهد يشهد على هؤلاء، لذا قال تعالى في القرآن الكريم، قال تعالى في هذه الآية المباركة، قال يوم نبعث من كل أمة شهيدا، بعد ماذا؟ وجئنا بك على من؟ على هؤلاء، هذا الضمير هؤلاء على من يعود؟ على الأمة؟ أساسا الحديث عن الأمة ماكو. يوم نبعث من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء، ما إلى معنى أن نقول على الأمة الإسلامية، أساسا الحديث ليس عن الأمة، وإنما الحديث عن ماذا؟ عن كل شهيدين على الأمم، وجئنا بك على هؤلاء ماذا؟ شهيدا. وعندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أنه يؤكد هذه الحقيقة، قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، هؤلاء الذين أرسل إليهم وهم الناس، نسألهم ولا بد أن يجيبوا ويثبتوا الإجابة من خلال ماذا؟ الأشهاد. أما بعد ولنسألن المرسلين، خب هؤلاء المرسلين عندما يسألون من يشهد على صحة ما يقول؟ عندما النبي يقول أنا أديت ما علي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شاهد يشهد على صدقه. فلهذا اقرأ هذه الرواية المباركة في تفسير البرهان، روايات عديدة، اقرأ رواية واحدة في تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 227، عن قال علي بن أبي طالب في صفة يوم القيامة، قال يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، محل الشاهد، فتقام الرسل فتسأل، هذه فتقام الرسل فتسأل إشارة إلى الآية 6 من سورة الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فذلك قوله لمحمد صلى الله عليه وآله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهو الشهيد على الشهداء والشهداء هم الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه هماتية من المقامات الخاصة لمن؟ للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه مو فقط شاهد على أمته، بل هو الشاهد على الشهداء جميعا. لذا ذكر جملة من أهل المعرفة ومن أهل التحقيق أن واحدا من أهم معاني الخاتمية هذا المعنى، وهو أنه الخاتم على صحيفة أعمال الأنبياء يوم القيامة. فهو خاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني الذي يختم على ماذا؟ يختم على صحيفة الأنبياء يوم القيامة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن يعرفنا وأن يعرف بيننا وبينهم، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
أرسلتم بالنسبة للصغار أنه شاهد، وقلتم أنه يستخدم من الشهادة، فهل هو شاهد بالنسبة للصغار؟
نعم.
أن يكون
مطلع
على
طاقة
الله كيف سبق على المنافقين، ولكن بس في الآية التي تتحدث عن المنافقين بقوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على القتال ما تعلمهم نحن نعلمهم. والرواية الواردة في هذا الشأن تبين أن الرسول كان لا يعلم موجب هذه الآية بعض الآية، فإذا كان الرسول شاهد على الأمة وعلى الأنبياء ويستلزم من الشهادة أن يعرف طواق الأمة، فكيف كان الرسول لا يعرف نص الآية باطل بعض الناس الزلالي؟ السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. بالي هسه الجماعة بدأوا بتوزيع الفاكهة، أنا أتصور بأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بطبيعة الحال عندما تبدأ البطون لتتحرك أستبعد أن العقول تبقى ملتفتة. هسه ما أدري البرنامج إذا هذا إلا أن يكون، فأنا واقعا بالنسبة إلي زحمة أجد أنه الإخوة مشغلين ب الفاكهة وأنا أتكلم. هسه ما أدري برنامج شنو هو، ما أدري أنا، لأنه الأحاديث أحاديث عقائدية معقدة وتحتاج إلى دقة، أما أنه يصير انشغال بأنه فاكهة وثم أي بل بلي خب لا عطلوه هذا إن شاء الله بعد اتركوا بل اتركوا بل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه في مقام الجواب على سؤال الأخ، طبعا هذا السؤال وإن كان سؤال جزئي ولكنه له ما يشابهه كثير في القرآن. أنا بطبعي ليس الجواب عن القضايا الجزئية والقضايا التفصيلية، أنا أعطي الضابط الكلية، أنت عليك التطبيق. من حيث النقض أنا أستطيع مباشرة أن أنقض عليه، كما تقرأ لي رواية تقول بأنه في ذيلها، كانت روايات تقول أنه لا يعلمهم، هناك روايات أيضا تقول أن رسول الله وقف على المنبر قال: أتعلمون ماذا في يدي هذه؟ قالوا: لا. قال: أسماء من يدخل الجنة هم وأبناؤهم إلى قيام الساعة. أتعلمون ما في يساري هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أسماء من يدخل النار هم وأبناؤهم وإلى يوم القيامة. إذن هذه تقف أمام ماذا؟ أمام تلك. إذن على المستوى البحث الروائي ما يمكن أن نبعض الروايات، نأخذ هذه الرواية ونترك الروايات الأخرى. المنهج الصحيح مولانا قرآنيا وروائيا أن يؤخذ القرآن بكله، أن تؤخذ الروايات بكلها ثم نخرج بنتيجة. نحن إذا استطعنا أن نثبت لك قرآنيا أن النبي شاهد على أعمال الأنبياء فضلا على أعمال أمته، فإذا وجدت رواية على خلاف ذلك تقبل أو يرمى بها عرض الجدار. جيد جدا. إذن صار بحثين صار. إذن الرواية بعد تستدل بها، لأنه إحنا عندنا ضابط في الرواية أن الروايات لابد أن تعرض على ماذا؟ على كتاب ربنا، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان فنحن الذي قلنا، أما إذا لم يكن فهو عرض ماذا؟ فهو زخرف لم نقله إلى غير ذلك. وعندما أقول التفتوا، عندما أقول كلامنا يعرض على كتاب ربنا لا يروح ذهنك أنه تعرضه على آية في القرآن، لأن آية في القرآن مو كلام ربنا، هذه آية من كلام ربنا. عندما تقول الروايات اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا يعني على كل القرآن الكريم. إذن مو من حق أحد أنه بمجرد فتح القرآن يقرأ آيتين يقول خب الآية هكذا تقول هذه النتيجة، لا ليس الأمر كذلك، خصوصا وأنت تعلم أن في القرآن الكريم بالإضافة إلى الإطلاق والتقييد والمبين والمجمل والعام والخاص وأهم منها جميعا يوجد في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ وأخر متشابهات. إذن لابد للإنسان أن تكون له القدرة والضابط على تمييز المحكم من المتشابه، وبعد ذلك يقول القرآن الكريم ماذا؟ هذا المعنى. أما بينك وبين الله يأخذ آية من القرآن الكريم يقول صريح القرآن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، صريح القرآن الكريم وبيني وبين الله، هذه الآية فيها غموض؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، ها ما فيها أي غموض. ولكن هذا مو كل القرآن، القرآن هذا وقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله لا تدركه الأبصار. إذن ما يجوز لك أن تأخذ بعض القرآن وتترك ماذا؟ البعض، بعض الرواية وتترك بعض. إذا اتضح ذلك القرآن الكريم مو فقط في هذا المورد قاعدة عامة أبينها لك وللإخوة جميعا، وهو أن القرآن ما من مورد من الموارد أراد أن يثبت شيئا لخلقه، سواء كان على مستوى العلم، على مستوى الرزق، على مستوى الإحياء، على مستوى الإماتة، على مستوى التدبير، على أي مستوى من المستوى، أولا نفى عن خلقه ذلك وبعد ذلك أثبته لخلقه بإذنه. ولو كان الوقت يسع كنت أستعرض لك عشرات الآيات القرآنية. شوف القرآن الكريم من جهة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها؟ ولكن من جهة أخرى ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل فيكم، صحيح ولا مو صحيح؟ من جهة القرآن الكريم يقول قل إن الحكم إلا لله، ولكن من جهة أخرى ماذا يقول؟ يقول وهو أحكم الحاكمين، إذن الحاكم واحد ولا متعدده؟ من جهة إن يقول هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنتم قرأتم في العربية هو ذو القوة المتين، هو في الخبر وألف لام في الخبر يفيد الحصر أو لا يفيد الحصر، ها؟ ولكن من جهة أخرى يقول ماذا؟ وهو خير الرازقين. يقول فالله هو الولي، هو وألف واللام في الخبر يفيد الحصر، ولكن من جهة أخرى يقول إنما وليكم الله ورسوله. إذن القرآن الكريم إذا قال لنبيه لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أوضح من هذه الآية التي جنابك تقرأ، يريد أن يقول أنت لو كنت ونفسه أساسا تعرف شيئا أو لا تعرف شيئا، أنت لك قيمة أو لا قيمة لك؟ لا قيمة لك. أما عندما يضاف هذا الموجود إلى الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو مالك لكل شيء. يعني إذا نظرت إلى نفسك منقطع عن الله فأنت عين الفناء، عين الفقر، عين ماذا؟ عين الجهل.
أما إذا صار هناك ارتباط ماذا؟ ها؟ ارتباط بالله، فأنت عين الغنى، عين العلم، عين الهداية، عين إلى آخره. فهذه الآية أيضا تصب في هذا المضمون العام. تفضلوا. ما كمان؟
الوقت شوي تأخر شوي الحضور صار.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عايشين جدا بهذه الفرصة الجميلة التي تفضلتم بها والإخوة المؤمنين الأفاضل في هذه الساحة وفي المركز الإسلامي في قم المقدسة لإتاحة هذه الفرصة الجميلة للتحدث والاجتماع للإخوة والأخوات المسلمين والمؤمنين في المسجد للتواصل مع أطفال العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويزيد توفيقاتكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
يعني أنا لدي السيد سلام الفاجي. تفضل مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
استمعت إلى الجزء الأخير من محاضرة السيد سلام وأود أن أطرح بعض الأسئلة. طرحتم مصطلح الشهادة ومصطلح العمل وربطتهما بالرؤية، فالشهادة على العمل، ولكن ما هو تعريف الشهادة؟ فعندما ترتبط الشهادة بالنبي ومن طرف الحياة تكون نفهم منها أنها شهادة معنوية، ولكن عندما ترتبط بالإمام الثاني عشر نفهم أنها شهادة مادية، أي أنها رؤية مادية. وعندما نقول بأنها رؤية مادية يقودنا ذلك إلى تعريف العمل، فأي عمل هو الذي يشهد عليه النبي أو يشهد عليه الإمام الثاني عشر؟ هل أي عمل؟ هل هي أي حركة؟ وهل العمل الذي يشهد عليه مرتبط بزمن معين؟ نحن نعرف أن حياتنا الآن مرتبطة بزمن، فأي حركة لا بد أن تكون في زمن، فبالتالي نخلص إلى أن هناك زمن لا متناهي وكبير جدا يجب أن يشهد عليه الإمام الموجود، سواء الإمام الثاني عشر الذي أعني أنه موجود الآن، عندما نقول أنها مادية، فبالتالي لا يكون هنالك وقت يستطيع أن يعيش فيه إلا أن تكون أعمال، إلا أن يكون عمله الدائم هو رؤية هذه الأعمال اللامتناهية من البشر التي تقدر بمليارات الناس. فأعتقد أن العمل والشهادة شيء معنوي وليس شيء مادي يمكن أن تقربه إلينا وتستخدم عبارات الرؤية والشهادة في القرآن الكريم لتوصف بها أنها مادية، لأن المادية في هذا الشأن لا أعتقد أنها ممكنة جدا. النقطة الثانية، القرآن أيضا رصد على بشرية النبي وبشرية الرسل، فهل البشرية بالمعنى العام للبشرية تحمل أيضا نفس المكونات المعنوية والمكونات النفسية والمكونات الجسدية؟ هذا في معنى السؤال، لماذا الناس كانوا يحتجون على الرسل، على الله أو عن طريق الرسل، لماذا لا ترسل لنا ملائكة؟ لأن الناس كانوا يعتقدون أن الملائكة هم أقدر معنويا وأقدر روحيا وأقدر ماديا على التعامل مع الناس، ولكن الله أرسل لهم بشرا. فهل البشرية بحد ذاتها تتناقض مع ما تقول به أنه شهادة على كل أعمال البشر وشهادة على كل ما يقول البشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع بأنه كما ذكر الأخ بأنه استمع إلى آخر حديثنا، وإلا لو كان قد استمع إلى كامل الحديث أتصور بأنه جملة من هذه التساؤلات كان قد اندفعت. أولا كان حديثي أنا منصب على أنه الرؤية التي أشار إليها القرآن الكريم ليست رؤية مادية، وإنما هي رؤية معنوية ورؤية ملكوتية، ولو كان
قد استمع إلى أول الحديث أننا ميزنا بين عالم الملك وعالم الملكوت، بين عالم الغيب وعالم الشهادة، أو بين عالم المادة وعالم المعنى، أتصور لا كان الأمر بالنسبة إليه واضحا. في الواقع أيضا كذلك، يعني لو أردنا أن نفهم هذه الحقائق جميعا من خلال البعد المادي الزماني المكاني، في الواقع أنه لا يمكن فهمها. كيف يمكن لإمام يريد أن يفهم القضايا بنحو مادي كما أنا وأنت إذا أردنا أن نفهم شيئا يفهم أعمال العباد، مليارات أعمال العباد في آن واحد أو في ساعة واحدة؟ هذه بحسب الموازين المادية والزمانية والمكانية غير معقول. ولكنه نفس هذا الإنسان، أنا أقربه إلى ذهن السائل هذا المعنى، نفس هذا الإنسان يوم القيامة عندما يعطى كتابه بيده مباشرة، بمجرد أن يعطى كتابه بيده، إذا أراد أن يفهم هذا الكتاب، كتاب أعماله، يعني ماذا؟ يعني أعمال 70 سنة من عمره، أعمال 80 سنة من عمره، أعمال 100 سنة من عمره، بكل صغيرة وكبيرة وحركة وسكنة وظاهر وباطن ونئية وكلها، لعله إذا أريد أن يكتب لها، إذا أردنا أن نكتب كل أعمال هذه الأعمال في كتاب لعله بلغت الآلاف من الصفحات، مو هالشكل؟ كيف أن الإنسان بمجرد أن يعطى هذا الكتاب بيده يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ واقعا شلون استطاع في آن واحد يقرأ هذا الكتاب ويتأكد من صحته؟ إذا تبين أن هناك قوانين أخرى، نشآت أخرى، عوالم أخرى لها قوانينها الخاصة بها. إذا لم يكن مدعاي بأنه النبي أو الإمام عندما يعلم وعندما يرى مراد من هذا العلم هو العلم المادي، والمراد من الرؤية هي الرؤية المادية، وإنما المراد هي الرؤية ما فوق المادة، هي الرؤية التي يعبر عنها القرآن الكريم: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا يظهر من هنا أن الآية تبين أنه كما يوجد بصر ظاهري، يوجد عندنا ماذا؟ بصر باطني يرتبط بقلب الإنسان. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى أقرب هذا المطلب إلى ذهن الأخ السائل أكثر، أنا أسأله هذا السؤال فليتأمل فيه جيدا، فليتأمل فيه جيدا، وهو أنه شخص ينام لمدة ربع ساعة ثم يجلس من النوم فرحا يقول رأيت في الرؤيا في هذه الليلة، هو لم ينم إلا ماذا؟ ها؟ ربع ساعة، فليكن ساعة، فليكن 5 ساعات ومو أكثر من هذا، يقول في هذه الليلة رأيت رؤيا عجيبة. ماذا رأيت؟ يقول رأيت رؤيا، رأيت نفسي سافرت إلى الحج وبقيت هناك مدة كذا، ثم ذهبت إلى المدينة وزرت النبي الأكرم، ثم رجعت منه إلى هناك. فلو نحسب مدة الذهاب والإياب والبقاء هناك لبلغ ماذا بحسب الزمان العادي؟ ماذا بلغ؟ أياما، لا أقل، يحتاج إلى 2-3 أيام. هذا الأخ شلون في النوم استطاع وهو 5 ساعات لم ينم إلا 5 ساعات يروح ويرجع؟ شلون؟ كيف هذا؟ يقينا تجيبني على ذلك، تقول سيدنا ما حدث في النوم لم يكن على أساس قوانين ماذا؟ على أساس قوانين مادية زمانية ومكانية، وإنما كان على أساس قوانين أخرى خارج ماذا؟ خارج الزمان والمكان. نحن عندما نعتقد بأن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقومون بهذا الدور، لا ندعي ذلك أنه على أساس مادي زماني ونحو ذلك، هذا أولا. طبعا والقرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وجملة من المفسرين قالوا قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني الزمن كان هواي أقل من هذا. خب بحسب القوانين الزمانية والمكانية يمكن أو لا يمكن هذا؟ إذن هناك قوانين أخرى، هذا أولا. وثانيا فيما يرتبط بما سأله أنه الحج حي وأن الرسول الأعظم ميت، في الواقع من المسائل المحققة في الأبحاث الفلسفية والكلامية أنه الموت ليس عدم، الموت ليس فناء كما يتصوره الإنسان العرفي. الإنسان العرفي يتصور أن الموت عدم فناء لا شيء، مع أن القرآن الكريم لا يعد الموت عدم، لا يعد الموت فناء. وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إنما تنتقلون من دار إلى دار، ونحو انتقال من نشأة أضعف إلى نشأة أقوى. ومع الأسف أن الوقت لا يسع أن أوضح للسائل لماذا أقول أنه ينتقل من نشأة أضعف إلى نشأة أقوى. يعني هنا إذا كان الزمان والمكان يمنعه من الرؤية والسماع ونحو ذلك، فإنه ينتقل إلى نشأة لا الزمان يمنع ولا المكان ماذا يمنع، يستطيع أن يتجاوز الزمكان في تلك النشأة التي يذهب إليها وهي نشأة البرزخ. وإذا انتقل إلى الحشر الأكبر فالنشأة أشد بكثير من حشر من نشأة البرزخ. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث على هذا الأساس، السؤال الثاني، إذن عندما نقول أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مات، كأن السائل يفترض مات يعني ماذا؟ يعني عدم، صار لا شيئا، مع أنه ليس الأمر كذلك، بل في اعتقادنا أن النبي انفتح على عوالم أقوى وأشد وأوزع مما كان في هذه النشأة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، بشرية الأنبياء. أخي السائل، ليس معنى بشرية الأنبياء أنه لا يوجد فيهم بعد ما وراء البشر، وإلا الأخ السائل كيف يفهم قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين؟ يفهم نزول الوحي على أساس مادي أو على أساس لا مادي؟ أن الملائكة ينزلون إلى الأنبياء، أمين الوحي ينزل مرتبط ببعد مادي أو ببعد ما وراء المادة؟ لا إشكال أن النبي فيه بعدان كما في أي إنسان، بعد مادي وهو البشرية، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، وبعد ما وراء المادة الذي به ارتباطه بعالم الغيب وبعالم الملكوت. على هذا الأساس إذن عندما نقول بشرية الأنبياء مو مقصودنا أنهم إذن هم مادة ليس إلا، مرادنا أوسع من ذلك. أما لماذا أن الله لم يجعل الملائكة قدوة وأنبياء باعتبار أنه لا توجد بيننا وبين الملائكة ماذا؟ جهة اشتراك. الله أراد أن يبين للبشر أن البشر بما هو بشر يستطيع أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وإلا لو أن ملكا وصل إلى قاب قوسين أو أدنى ثم قيل لإنسان اتبعه اجعله قدوة لقال ماذا؟ لقال ذاك ملك وأنا إنسان. أما إذا إنسان استطاع أن يرقى إلى ذلك المقام عند ذلك يمكن أن يكون قدوة صالحة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نعم.
نقول ألا يمكن أن يكون لكل إنسان قوم أو مصر سيما تمجده عن الآخر؟
نعم.
مثلا كقوله تعالى
سيماهم
في وجوههم من
أثر السجود، أو يعرف المجرمون بسيماهم.
نعم، يعرف المجرمون بسيماهم أو سنسمه على الخرطوم.
نعم.
أفلا يمكن أن يكون لكل إنسان سيما تميزه كمؤمن عن المشرك فيعرف ذلك؟
بالي في الواقع بأنه هذا ممكن، ولكنه القرآن الكريم عندما يبين لنا هذه الحقيقة أولا يبين لنا بأنه هذا مختص بطبقة خاصة لا الجميع. يقول وعلى الأعراف ماذا؟ رجال. يعني يتبين أن جميع الناس على الأعراف أو أن طبقة معينة على الأعراف. هذه الآية عندما تقول وعلى الأعراف رجال عدة خصوصيات فيها. أولا يتبين أن هؤلاء ليسوا من الملائكة، أنهم ليسوا من الجن، وأنهم رجال. ما معنى رجال؟ القرآن عندما يستعمل رجال يريد منهم أنهم أصحاب قدر وشأن، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وآيات من هذا القبيل. يعني يبين أن هؤلاء لهم ميزة يختلفون بها عن غيرهم. خب ما هي تلك الميزة التي توجد في هؤلاء التي تميزهم عن غيرهم؟ إذا كانوا من عدول المؤمنين فهذه موجودة عند الجميع، لماذا امتاز هؤلاء عن غيرهم؟ إذن لابد أن توجد في هؤلاء الذين هم رجال على الأعراف توجد خصوصية، هذه الخصوصية توجد في أهل المحشر أو لا توجد؟ إذا قلنا أن هذه الخصوصية الموجودة في هؤلاء موجودة في غيرهم من أهل المحشر، خب لماذا هؤلاء يكونون على الأعراف وهم يميزون الناس بين هذا وبين ذاك؟ إذن بالضرورة جنابك لابد أن تفترض من الناحية العقلية أن هؤلاء الطبقة من الناس لهم خصوصية بها امتازوا عن غيرهم، فاستحقوا أن يكونوا ماذا؟ على الأعراف، يميزون هؤلاء عن هؤلاء. بل أصمع. فإن تحاولوا أنه مو البعض جايس ثلاث أربع أسئلة، يعني إذا يحدد سؤال واحد حتى نقدر إحنا نقتصر.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام على مولانا العلامة الشيخ كمال الحوزري حفظه الله ورعاه. نعم قدس مولانا الشيخ عمار قدسكم. أنا أعيش في أوروبا، في أوروبا إن شاء الله عزيز. وحفظ كلنا في فترة من الزمن. مولانا السيد العلامة أنا سبق يعني أن سألت هذا السؤال إذا سمحتكم وأجبتوني عليه جواب واحد ومفصل، لأنه طرحت رئيس من أحد العلماء هنا في المدينة التي أعيش فيها وهو أحد الفضلاء وتلاميذ السيد أبو القاسم الخوي، ذكر في محاضرة حول إسراء النبي والمعراج القبول. كان سؤالي هو حول إذا ممكن التطابق العلمي، تطابق الإعجاز العلمي والتحليل العلمي لما جرى في تلك الحادث وهي حادث المعراج
خارج عن محل،
فشرح الموضوع وعدد نقاط عديدة وطبقها على القرآن الكريم وعلى الأحاديث النبوية، ومن ضمن الأحاديث التي اعتمد عليها مولانا العلامة حديث البراق الذي طال عليه نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، واستدلنا بهذا الحديث وبأحاديث أخرى ورؤيته للقافلة التي كانت تسير راجعة من أحد الوجهات اللي تذهب إلى القافلة التجارية وراجعة إلى المدينة، قال هي كانت مركبة فضائية، مركبة فضائية علمية، ولكن يعني الشكل الذي صنعه الله سبحانه وتعالى بدون تدخل مباشر من الإنسان. أنا سمعت حمد تسوق جوابكم وكان فضلهم أنه إذا المعجزة تدخلت فيها العوامل والمسببات والمكونات المادية الطبيعية والفيزيائية وما شابه بعض لا تكون معجزة، يدخل جانب الإعجاز بها. إلا أن هذا يعني العالم وبعض العلماء أيضا غيره كانوا يحاولون أن يربطون بين إمكان تفكيك القضية والتفكيك العلمي.
بل.
هذه حقيقة يعني سؤالي أو مداخلتي، وأشكركم مولانا السيد وجميع الحاضرين.
في الواقع بأنه كما أشرت لك وأنت تقول بأنه سيدنا سألت وأجبتك أنا، ولكنه اسأل هؤلاء الإخوة الذين يحاولون أن يفهموا الأمور بمعيار مادي ومن خلال المركبة الفضائية، اسأل هؤلاء بأنه أساسا الآن أرواح الأنبياء السابقين الذين التقى بهم النبي الأكرم في ليلة المعراج من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس وغير هؤلاء جميعا، واقعا هؤلاء يمكن من خلال مركبة الإنسان أن يتكلم معهم ويصل إليهم، أو أن هؤلاء انتقلت أرواحهم إلى عالم آخر وإلى نشأة أخرى، أي منهما؟ يعني هذا العالم الذي أنت تقول عنه يعتقد بأنه بالموت هؤلاء أرواحهم موجودة فيها الدنيا مادية، أو انتقلت إلى نشأة ما وراء المادة، انتقلت إلى عالم البرزخ، انتقلت إلى الحشر، أين هؤلاء؟ خب إذا قلنا أن هؤلاء من خلال البراق اللي هو يفسر بمركبة مادية أو مركبة فضائية، يمكن بمركبة فضائية الإنسان يلتقي بهؤلاء، هذا معناه أن هؤلاء بعدهم في هذا العالم، في هذه النشأة، مع أنه صريح القرآن الكريم يقول عن الموت أنه وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نذهب بكم إلى نشأة غير هذه النشأة التي تعيشون فيها. ومن هنا، وإلا لو كانت تلك النشأة التي نذهب إليها وهي نشأة البرزخ ونشأة المعاد هي أحكامها كأحكام هذه النشأة، خب كما يوجد هنا موت ينبغي أن يكون هناك أيضا ماذا؟ موت. كما يوجد هنا مرض وصحة وإلى غير ذلك ينبغي أن يكون في تلك النشأة، مع أننا نجد أن تلك النشأة توجد فيها هذه الأحكام أو لا توجد فيها. إذا نستكشف أن الإنسان بالموت مو ينتقل انتقال مكاني، هسه عرضي أو طولي في مكان آخر أو في سماء كذا، لا، وإنما ينتقل من عالم إلى عالم آخر، من نشأة إلى نشأة أخرى. بعبارة واضحة، ينتقل من ظاهر العالم إلى باطن العالم، ينتقل من نشأة الملك إلى نشأة الملكوت، ينتقل من نشأة الشهادة إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة الغيب. فإذا كانت نشأة غيب وملكوت وباطن، بعد تلك لا علاقة لها بالمركبات الفضائية أو بالعين الظاهرية أو بالطرق المادية الأخرى. ماكو، تفضل. أنا إذا تشوفون صلاح أنا ما عندي مانع. ماكو ما يشوى يجون.
السلام عليكم.
عليكم السلام عمي ورحمة الله.
أنا فضلت أنه النبي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو يشفع لباقي الأنبياء.
نعم.
الأنبياء الباقون هم معصومون ولا يحتاجون لمن يشفع لأعمالهم. وأيضا من هذا يلزم أنه النبي محمد أن يكون موجود من خطة نبي آدم، أن يشهد على أعماله وإلى نهاية الدنيا، يعني إلى نهاية الدنيا كواضح كما تفضلت من الموت يشهد عدم. أما وجوده من خلق نبي آدم كيف، وأيضا كيف هذا ينافي أصلا أن يشهد على الأنبياء شخصا، الأنبياء هم معصومين.
فإذا سؤالين أكو، السؤال الأول بأنه هؤلاء معصومون والمعصوم لا يحتاج، الجواب كلا، نعم لا يحتاج، ولكنه أساسا القرآن الكريم يبين لنا بأن المعصومين ليست لهم درجة واحدة، وإنما المعصومين لهم ماذا؟ لهم درجات متعددة. إذا يمكن تعطون المصحف الكريم، القرآن الكريم، القرآن الكريم يبين لنا بأنه الأنبياء جميعا والمعصومين جميعا ليست لهم درجة واحدة، وإنما لهم درجات متعددة. يكفي أن نقرأ هذه الآيات من سورة الكهف. قال تعالى، الحديث عمن؟ عن موسى سلام الله عليه. وتعلمون أن موسى من هو؟ نبي من أنبياء أولي العزم، يعني أحد الأنبياء الخمسة الذين فضلوا على جميع الأنبياء. انظر ماذا يقول القرآن الكريم بالنسبة إلى نبي من أنبياء أولي العزم. قال فوجدا، يعني موسى وذاك العبد الذي كان معه، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تبين ذلك عبد، فعبد خاص كان، لأن القرآن يعبر عنه ماذا؟ إحنا منطي خاص إلى هذا. وعلمناه من لدنا علما، فعلم خاص كان موجود عند هذا العبد. خب ماذا يقول له موسى الذي هو نبي زمانه؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سؤال، النبي موسى كان على الرشد أو لم يكن؟ ها؟ لعد لماذا يطلب أن يتعلم ماذا؟ رشدا. إذا تبين أن درجة الرشد واحدة أو متعددة؟ ها؟ أوضح من ذلك بعد، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أساسا بابا أنت في مقام وأنا وين؟ في مقام آخر، أنا عندي فد مسألة وأنت عندك مسألة أخرى. وكيف تستصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هسه هنا زين، هنا في هذه الآية عبد من عباد الله يقول نبي من أنبياء الله لم تحط به خبرة، أما في سورة النمل الهدهد يقول لسليمان لم تحط به ماذا؟ خبرة. هدهد يقول ماذا لنبي لم تحط به خبرة؟ بل أكثر من ذلك، في سورة النمل نملة تقول لسليمان لا يشعرون. هذه كلها آيات قرآنية. إذا أنت عندما تسمع هذول معصومين لا يروح مباشرة ذهنك أنه هذول كلهم في درجة ماذا؟ في درجة واحدة. وإلا لو كانوا جميعا في درجة واحدة ما كان يحتاج إبراهيم الذي هو شيخ التوحيد شيخ الأنبياء هيف القرآن يقول وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. هم من الصالحين اللي إبراهيم يريد أن يلحقه الله بهم؟ هم من هم هؤلاء؟ القرآن الكريم لم يقل في القرآن للنبي الأكرم ولا في مورد واحد أنه ألحقني أبدا. نعم قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي النبي الأكرم، أما ما يقول النبي الأكرم ألحقني، أما إبراهيم يقول ماذا؟ يقول ألحقني. هذا سؤال وجوابه. إذن العصمة ما تتنافى أن يكون بعض فوق بعض وبعض شاهد على بعض. النقطة الثانية، السؤال الثاني اللي تفضلتم به، وهو أنه النبي كان متأخر، فكيف يمكن أن يكون شاهدا على ماذا؟ على المتقدم، لابد أن يكون سابقا. الجواب الحق معك، من قال لك أن النبي كان متأخرا في وجوده؟ نعم النبي في وجوده المادي البشري كان متأخرا، أما في وجوده الملكوتي فهو متقدم، مو فقط على الأنبياء بل متقدم على جميع الخلائق. رواية واحدة أنقلها عن النبي صلى الله عليه وآله، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سألته قلت يا رسول الله أول شيء خلق ما هو؟ قال يا جابر أول شيء خلق الله نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. ومسامعين المحاضرة أهل السنة واضح، واضح كان السؤال، أنا التفتت يعني عندما افترض النبي الأكرم ميت افترض واضح
يعني سنة الأكثر ولا على أكثر من أوروبا. مولانا السيد سؤال حول ربما يعني طرح واحد الأخرى لكن لم ننتبه الإجابة. مولانا القضية ما أخبر به الرسول عليه وعلى آله قبل الصلاة والسلام من رؤيته لبعض المسلمين العفاة من أمته المعذبين في نار جهنم.
كل هذا تجي عن المعراج، قلوا لهم فالليلة نتكلم عن المعراج وأسئلتهم وإلا ما تنتهي هذا.
يعني أين كان موجودا؟ هل المقصود به عالم البرزخ أو عالم المستقبل أنه كما يتنبأ الله يري نبيه أو أحد أولياءه أحد أولياء الصالحين ما سيجري في المستقبل. هذا السؤال أين كان هذا العذاب
جيد.
في أي مكان؟
أحسن أخي السيد حيدر اتفضل أخي وأذكره من عند الله بالعذر من الأخوات بارك الله فيكم. أخ حيدر 30 أيضا أنا رفعت عنه النقطة ففقدت يده إلى الأسفل أيضا بوجه الاستراحة. تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا الكريم أنا أم حيدر من كندا سيد الجليل. طبعا بالنسبة سماحة الشيخ حمار على هذه الجهود بارك الله فيك. السيد الكريم يعني حقيقة كنا نتمنى أن نعرف ما هو الشيء الذي يحدث من الجسد الذي يحدث في النار لحتى من خلال هذه المعرفة إن شاء الله فستتولد لدينا عدة أسئلة في مسألة الفكر كما تفضلتوا سماحتكم جزاكم الله خير الجزاء. يعني هناك يوجد حديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حجة الله على العباد النبي هو الحجة فيما بين العباد وبين الله والعقل أصول الكافي الجزء الأول صفحة 25. السيد الكريم طبعا لا إشكال إذا قلنا الإمامة طبعا مستقلة بالنبي قد تكون هي الشاب المشرف للرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. لكن مسألة العقل بين العباد وبين الله مسألة العقل يعني في هذه الحالة سوف يستثني الله تبارك وتعالى أو مفهومنا من هذا الحديث قد يكون هكذا والله العالم الاستثناء شهادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على العباد لأنه الشاهد بين الله وبين العباد هو العقل. جزاكم الله خير جزاء إذا بينهن
فهمت السؤال؟
مثلا انه ما الشيء الذي يعذب من جسد الانسان ولماذا لا يكون العقل هو الشاهد الوحيد على الانسان وهل يحصى على الله تبارك وتعالى اذا كان الشاهد هو العقل؟ هذه مثلا باعتبارتم سيد الكريم تفضلتم على انه الشاهد هو يجب ان يكون معصوما.
أيضاً 30 تفضل رجل سؤالك حتى يتمنوا ثلاثة أسئلة بعد منك يجيب كما حتى يطلق في كما حتى يطلق. شكراً سلام
عليكم.
سيدنا نسأل في القضاء والقدر وكيف أن الدعاء يغير من القضاء والقدر هل يصبح كذلك عيد الغيب متغير فكذلك كان عن الغيب متغير كيف نربط الأخبار الغيبية الثابتة التي وصلتنا من الرسول الأعظم ولأن مع علم الغيب والمتغير داعيكم علي من الولايات المتحدة
ما افتهمت السؤال
أنت سيد
فهمتوا شيء خلوا ذهنكم بالكن تفتهمون أنتم بعض أنا ما ألتفت شيء يقولوا
السؤال عن القضاء والقدر وكيف أن الدعاء يغير من القضاء والقدر فهل يصبح علم الغيب متغير أيضا؟
لا.
وكيف نربط الأخبار الثالثة التي وصلت من الرسول الأعظم والأئمة عليهم السلام مع علم الغيب المتغير؟
بلي.
وجزاكم الله خيرا.
دعاء من بلي.
في المقدمة أنا أذكر فد لطيفة للإخوة حتى أن المجلس همات يعني كان عندنا أستاذ يدرس الساعة الثالثة ظهرا باعتبار أنه الأوقات الأخرى للدرس كانت مملوءة فالطلبة كانوا طالبين منه أنه سيدنا فلان شيخنا فلان وقت لا تخلي فلان وقت لا تخلي فلان وقت لا تخلي فهو ما وجد وقت إلا ساعة بثلاث الظهر ثلاث الظهر بعض الأحيان كان أيام حر يصير صادف أو أيام الشتاء اللي الإنسان متغدي وجاي مثلا فيجلس في الدرس والمكان كان مكتظ بالطلبة بالنحو اللي واقعا الإنسان ما يقدر يقعد بشكل مرتب. وشيخنا الأستاذ حفظه الله كان بناء أن يدرس ساعة وربع حماتين مو نص ساعة ثلاثة أربعة ساعة ساعة وربع كان يحكي. بعض الأحيان بعض الطلبة كان ينامون في الدرس كان ينامون في الدرس فهو حماتين بذلك الصوت اللطيف الهادئ طبعا كان أدب عالي ذلك الأستاذ دائما كان رأسه إلى الأسفل ما كان يرفع رأسه حتى يشوف الطلبة سألنا ليش قال لأنه أخاف عندهم بعض الطلبة الشغل يعودون يطلعون من الدرس فيخجلون مني أما أنا من منزل راسي فالريد يطلع يطلع من الدرس ما عندي شغل بي على أي الأحوال فبصوته الهادئ كان يقول أرجو أن صوت الدرس لا يؤثر على نوم الطلبة النائمين إن شاء الله هسا احنا بنرجو ان شاء الله هذا البحث لا يأثر على اكل الجماعه اللي بياكلوا ان شاء الله. اما فيما يرتبط بالاجابه اسئله ثلاث وردتنا. السؤال الاول اين كان العذاب؟ الجواب هناك بحث مهم طرحه علماؤنا في علم الكلام وهو ان الجنه والنار هل هما مخلوقتان بالفعل؟ أو أنهما ستخلقان بعد انتهاء الدنيا أي منهما؟ تقريبا المشهور بين علماء الإمامية أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل الآن وأن الإنسان المنعم منعم الآن وأن المعذب معذب ماذا؟ الآن. لذا يقول الشيخ الصدوق في كتابه اعتقاداتنا يقول ومن عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان بالفعل الآن. وهناك رواية أيضا عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من لم يؤمن أنهما مخلوقتان فليس منا مخلوقتان الآن. هسه تقول لي سيدنا العد إذا كانت مخلوقة أنا لماذا لا ألتفت لماذا لا أفهم لماذا لماذا هذاك حديث آخر بس المهم أريد أبين بأنه الجنة والنار الآن موجودتان وأن المؤمن منعم فيها وأن الكافر ماذا ها الآن معذب فيها. نحن الكافي الجزء الثاني أصول الكافي موجود الجزء الثاني تطونه أصول الكافي الجزء الثاني روايات صريحة في هذا والآيات القرآنية من قبيل من الآيات المهمة في هذا المجال قوله تعالى وإن جهنم اقرأوا الآية وإن جهنم لا محيطة بالكافرين. وأنتم تعرفون بأن اللام في الخبر تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد ها؟ ومحيط اسم ماذا؟ اسم فاعل. الإخوة قرأوا في علم النحو وفي علم الأصول أن اسم الفاعل من المشتقات التفت جيدا والمشتق إذا استعمل استعماله فيما سيأتي مجازه. يعني إذا كانت النار غير مخلوقة الآن إذا قيل محيطة هذا استعمال يكون ماذا؟ استعمال مجازي لأن النار الآن محيطة وستحيط بعد ذلك صريح. إذا قلنا أن النار تخلق بعد ذلك إذن لا معنى لأن الآية تقول ماذا ها؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وعندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال أيضا نجد بنحو واضح هذا المعنى. الرواية عن رسول عن الإمام الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا إلى أن قال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال يا إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. خب ماذا رأيت هذا الشاب؟ ها، لا نبي ولا إمام ولا وصي، ماذا يقول؟ التفت، يقول كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق. خب نصب العرش والحساب وحشر الخلائق الآن لو بعد ذلك؟ خب إذا لم يكن موجودا الآن ماذا رأى هذا؟ سألتفت للرواية بعد ذلك، يقول وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. سألتفت، هذا قاله هذا العبد المؤمن، ثم ماذا قال له رسول الله؟ فقال رسول الله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، يعني ما يقوله حق أو ليس بحق. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام ماذا؟ أن يتنور بالإيمان، ثم قال له إلزم ما أنت عليه. وهذا صريح القرآن الكريم، كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم، صريح القرآن الكريم. لو استطعت أن تحصل علم اليقين الآن ترى ماذا؟ الآن ترى الجحيم. لا يقول قائل هاي مرتبطة بيوم القيامة، لأن يوم القيامة ما يحتاج واحد يحصل علم اليقين، كل يرون الجحيم هناك. الآية تقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن الجواب، العذاب كان في الجنة وكان في النار البرزخية، لأن البرزخ والحشر والجنة والنار الآن مخلوقة، ورسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج انتقل إلى ذلك العالم ورأى ما رأى وجاءنا بتلك الأخبار. أما السؤال الثاني يقول ما الذي يعذب من الإنسان؟ الجواب، الذي يعذب من الإنسان هذا البدن، هذا البدن الذي يعبر عنه القرآن الكريم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. يذوق، ها، مو ليعلم، يذوق. واي فرق بين يقولوا لك فلان شيء حلو لومر وبين انه شنو؟ الان انت تذوق الحلو والمر، ليذوق العذاب، يذوق الموت، صريح القرآن. هذا البدن يعذب، هذا البدن يعذب، ولكن هذا البدن يعذب، المتعذب اولا هو النفس. البدن وسيلة لتعذب النفس، التعذب أو التألم أو الألم إنما هو لأي شيء؟ للنفس، ولكنه بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا البدن، بدليل أن النفس لو خرجت من البدن بعد هذا البدن يتألم أو لا يتألم؟ ها؟ لا يتألم، لا قيمة له. إذن الجواب، الذي يتعذب من الإنسان هو بدنه في تلك النشأة، في تلك النشأة. أما الرواية التي نقلها قال والعقل أيضا شاهد، بلي احنا ذكرنا في أول البحث، قلنا بأن أشهاد يوم القيامة لا يقتصر أمره على ما ذكرناهم، هناك أشهاد متعددون يوم القيامة. كم من عقل أسير عند هوى أمير، العقل أيضا يشهد ماذا على الإنسان يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى هذا العقل ألهمها فجورها وتقواها، فلهذا الإنسان واقعا أيضا يعلم الصحيح ما هو، يعلم الخطأ ما هو. ويوم القيامة إذا قوى الإنسان الأخرى من شهوية وغضبية ونحو ذلك أدت به إلى أن يخالف العقل، العقل يوم القيامة ماذا؟ تشهد على الإنسان، ولا منافات كما يقولون بين أن يكون العقل شاهد وبين أن يكون الأشياء الأخرى ماذا؟ شاهد، كما يقولون في علم الأصول، هذه مثبتات والمثبتات لا تنافي بينها. السؤال الثالث يقول القضاء والقدر وكيف يتغير بالدعاء؟ أساسا الأخ لو يفهم القضاء والقدر ما هو معناه كان يستطيع أن يفهم ما هو دور الدعاء في تغيير القضاء والقدر. هذا البحث مرتبط بأبحاث متعددة مترابطة، وإن كان السؤال خارج المحور ولكنه بنحو الإجمال أنا أشير، لأن هذا البحث مرتبط بالبداء من جهة، ومرتبط بالدعاء من جهة، ومرتبط بحرية الإنسان واختيار الإنسان من جهة، والقضاء والقدر. يعني كيف يمكن أن نؤمن بالقضاء والقدر ومن جهة أخرى نؤمر إن الدعاء يغير ماذا؟ يغير القضاء أيضا نؤمن، ونؤمن أن الإنسان مختار إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره، إذن ما هو دور الإنسان؟ لا قيمة لاختيار الإنسان. القضاء والقدر مولانا معناه هذا، وهو الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان جعل هناك سنن وقوانين، هذه القوانين لا تختلف ولا تتخلف، لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل نظاما في هذا العالم، من يعمل سوءا ماذا؟ يجزى به. هذا قانون من القوانين الإلهية، ها؟ من القوانين أنه جنابك إذا احتجت إلى رفع العطش ماذا تفعل؟ ها؟ أنت إذا عطشت وأردت أن ترفع العطش، ما هو الطريق لرفع العطش؟ الله جعل قانون، هذا القانون ما هو؟ طبه فهو ماذا؟ رافع للعطش. هذه المقدمات التي تقوم بها للوصول إلى نتيجة القدر الإلهي، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني جعلنا للوصول إلى كل هدف وكل غاية ماذا؟ طريقا وسبيلا معينا. أنت لا تستطيع أن تصل إلى تحصيل إلى ثمرة التفاح من غير شجرة التفاح، طريقك للوصول إلى تحصيل ثمرة التفاح من أي طريق يمر؟ ها؟ يمر أن تزرع بذرة التفاح لتحصل على ثمرة التفاح. أما لو زرعت بذرة الحنظل ماذا تحصل؟ تحصل تفاح لو حنظل. ها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء في هذا العالم له طريقه الخاص، سبيله الخاص. هذه المقدمات للوصول إلى الهدف، إلى الغاية، يعبر عنها بالقدر. أما تلك الغاية والهدف يعبر عنه ماذا؟ بالقضاء. فمن الناحية الفنية كما ذكرت أنا في كتاب التوحيد الجزء الثاني ذكرت هذا المعنى، من الناحية الفنية لابد أن نقول القدر والقضاء، لا القضاء ماذا والقدر إلا ببيان آخر. إذن معنى القضاء والقدر، أو بعبارة أدق معنى القدر والقضاء، ما هو؟ يعني قانون الأسباب والمسببات الذي يحكم عالم ماذا؟ عالم الإمكان. جيد، إذا اتضح ذلك الآن يأتي سؤال، وهو أن هذا القانون الذي وضعه الله في هذا العالم هل من أجزائه الذي يغير فيه الدعاء أو ليس من أجزائه؟ الجواب نعم، الله كما جعل الماء وسيلة لرفع العطش في بعض الموارد جعل ماذا؟ جعل الدعاء أيضا وسيلة ماذا؟ لرفع العطش. إذن لا تنافي بين القدر والقضاء وبين ماذا؟ وبين الدعاء، فإن الدعاء يمكن أن يغير القضاء أيضا. هذه همتنا مولانا، هذه الأسئلة شو وقت مفتوحة إلى مثلا الصبح مثلا؟ عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله،
ثم بريد قبله
قد شرحت قول تلكيك الأعضاء في النار، فكيف
الجانب تلكيك
الأعضاء في القبر؟ لأن ممكن قد يكون خارج الموضوع، ولكن يعني هذا الشيء يعني يختار
الحق معك.
فكيف إذن تلكيك الأعضاء في
القبر؟ جيد، الجواب في الواقع بأنه القبر له اصطلاحان، نحن عندما نقول قبر، القبر له اصطلاحان. قد يطلق القبر في البحث الفقهي أحكام القبر، يعني الميت عندما يوضع، يعني بدن الميت، ها، وإلا الميت ما يوضع، البدن الميت يوضع. يقال أنه قيل لأرسطو، قيل لسقراط: إذا مت أين ندفنك؟ قال: أينما وجدتموني فادفنوني، إذا وجدتموني فادفنوني، لأنه أنا ما تجدوني، أنا ذهبت إلى عالم آخر، الذي بقي مني ماذا؟ ها؟ بقي بدني، وهذا ليس أنا. المهم أنه مرة يطلق القبر ويراد منه القبر بالاصطلاح الفقهي، يعني أحكام القبر لهذا البدن اللي لابد أن يكون عمقه كذا وأن لا يكون كذا، وأن يكون هذه الأحكام والآداب اللي موجودة. وأخرى يطلق القبر ويراد منه القبر باصطلاح الكلام، علم الكلام لا علم الفقه. عندما نقول في علم الكلام: إذا وضع ابن آدم في القبر قامت قيامته، أو أنه جاءه منكر ونكير، أو جاءه الملكان، هذا مو مراد القبر المكاني، القبر الفقهي، مراد يعني البرزخ. يعني بعبارة أخرى، هذا الإنسان مركب من بعدين: بعد مادي وبعد ماذا؟ بعد روحي. بعده المادي يبحث عنه الفقيه، بعده الروحي يبحث عنه ماذا؟ عالم الكلام. هذه الأحكام التي نقول بأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه كلها مرتبطة بالروح، لا أنها مرتبطة بالبدن. فتلك أحكام الروح وهذه أحكام البدن. فما نذكره كله بالقبر البرزخي، بالقبر الكلامي، لا بالقبر الفقهي. وجزاك الله خيرا. يعني واقع أنا تعبت، ها؟ يعني هم لابد ينفهم، يعني هم بعد لابد البرنامج يقولوا لهم اقترف عليهم. احنا مأطلنا على الإخوة، واقعا ما كان بودنا أن نطيل على الإخوة هذا القدر. خدمة. الله يحفظكم سيدنا الجليل. يا الله الحمد لله.
الفضل يعني سيد الحر النجفي الفضل هنا.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام عليكم سيدنا الجليل ورحمة الله.
عليكم.
دائما نحب نسمع صوتكم، جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. جلال السيد، عندنا اثنين من الأسئلة، واقعا سؤالين. السؤال الأول سيدنا، إنه نحن نعلم أن البرزخ تبدأ من بعد موت البدن وتكون الحياة الروح إلى حين قيام الساعة. وقبل قيام الساعة هل هناك موت للروح وكيفية هذا الموت؟ هل سوف تموت الروح ومن ثم تحضر مع البدن للحساب؟ هذا السؤال الأول، جزاكم الله خير الجزاء. والسؤال الثاني، نرى القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأنبياء يقول: وإني من المسلمين، وكذلك في آيات كثيرة إن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم يحدد بأنهم من المسلمين أو يلتحق المسلمين، ولكن عندما يأتي القرآن لتعريف الرسول الأعظم، الرسول الأعظم يقول وإني أول المسلمين. جزاكم الله خير الجزاء، وسمعناكم تقولون بالصبح والله الحفظ ما أعطيتكم ولا
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بعدك سؤال؟
الآن سيد عن داعش، تفضلون مولانا سلمان. في حالة أنه عند السيد أحمد داعش تفضل مولانا
قوم الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال
كفى الله
ها نجيب
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا كان عندي سؤال بس بخصوص الآية الكريمة التي خاطب بها الله عز وجل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي ووجدك ضالا فهدى، ما المقصود بكلمة ضالا في هذه الآية؟ وشكرا.
بعد وخلوه بعدين خلينا نخلص خمس أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. فيما يرتبط بالانتقال من البرزخ إلى الحشر الأكبر، في الواقع بأنه هذه العوالم الثلاث، يعني عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم نجد أن الرسول يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، يعني يقايس بين نشأة الدنيا وبين نشأة البرزخ كالمقايسة بين حال النوم وحال اليقظة. يعني فكما أن الإنسان في اليقظة له حال يختلف عن حاله في عن حال النوم، كذلك النبي الأكرم يحاول أن يقرب هاتين النشأتين، هذين العالمين، عالم الدنيا وعالم البرزخ، بعالم النوم وعالم اليقظة. الناس نيام إذا مات انتبهوا. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أن نشأة البرزخ هو أقوى وأوضح وأشد من نشأة ماذا؟ من نشأة النوم. إذا أردت أن أقرب إلى ذهن السائل الكريم هذا المعنى، فإنه نسبة عالم الآخرة إلى عالم البرزخ كنسبة البرزخ إلى عالم الدنيا. كيف أنه إذا انتقلنا إلى البرزخ نستيقظ من نوم، إذا دخلنا إلى الحشر الأكبر نستيقظ كأننا ماذا؟ من نوم آخر. فكأنه أقرب فقط إلى ذهن، لأنه البحث طويل ومعقد أيضا قد يشوش ذهن الإخوة. أقرب إلى ذهن الإخوة، الحشر الأكبر هي اليقظة الحقيقية والحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، حياة الحقيقية ماذا؟ هناك. أما الحياة البرزخية والحياة الدنيوية إذا سميت حياة فتسمى حياة مجازا لا حياة حقيقة. الحياة الحقيقية أين؟ في النشأة الأخرى. أما عندما نأتي إلى الدنيا فكأن الدنيا نوم في نوم، لأن البرزخ نوم واليقظة هي الحشر الأكبر، فالدنيا ماذا تكون؟ كأنها نائم يرى في نومه نوما. إذن هذه النشآت الثلاث، يعني الدنيا والبرزخ والآخرة، هذه نشآت كأنه درجات الحياة. إذا أردنا نتكلم بلغة رياضية بلغة الأعداد، إذا أردنا أن نعطي درجة شدة الحياة في الدنيا 5 فالبرزخ يكون 50 والآخرة يكون ماذا؟ يكون 100. درجة الحياة، شدة الحياة وضعف الحياة. أما السؤال الثاني وهو أنه لماذا أن النبي الأكرم سمي أول المسلمين؟ الجواب كما ذكر الأخ السائل أن القرآن الكريم ذكر كل الأنبياء أنهم من المسلمين، يعني ذكر نوح من المسلمين، ذكر إبراهيم من المسلمين، ذكر نوح من أقول سليمان من المسلمين، هؤلاء كلهم من المسلمين. أما في موضعين في القرآن ذكر عن النبي الأكرم وأنا أول المسلمين، لعله في سورة يونس وفي سورة هود فقط ذكر أن النبي هو ماذا؟ أول المسلمين. هنا سؤال مطروح وهو أنه ما هو المراد من الأولية التي ثبتت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ خلوا ذهنكم يودي أن المستمع عم دي يسمع الصوت ما مقطوع هناك. هنا أكو احتمالات ثلاثة في أن هاي الأولية. مرة نقول مراد من أول المسلمين يعني أن النبي أول المسلمين في أمته، إذا كان كذلك وكل الأنبياء أول المسلمين ماذا؟ في أمته، فإن موسى أيضا أول المسلمين في أمته، وعيسى أول المسلمين في أمته. هذه مرة، هذا الاحتمال لا يمكن قبوله. الاحتمال الثاني أن نقول أن المراد من أول المسلمين يعني أول من أسلم، وهذا ليس تاما. لماذا؟ لأنه قبله إبراهيم وموسى وكل الأنبياء ماذا؟ واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، والنبي الأكرم من ذرية إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وهكذا. هذا الاحتمال. إذن هذا الاحتمال احتمال الثاني غير معقول. يبقى عندنا احتمال ثالث وهو أن النبي عندما يقول أنا أول المسلمين، هذه الأولية ما مرتبطة بها العالم، مرتبطة بنشأة قبل هذه النشأة، يعني مرتبطة بعالم الملكوت لا بعالم الدنيا.
وبتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فنحن الأولون ونحن الآخرون. قيل له يا أمير المؤمنين آخر شلون أنت هم أول هم آخر؟ قال فنحن الأولون في الخلق، أول ما خلقنا خلقا أبوارنا، ونحن الآخرون في الظهور في عالمكم، لأنه آخر من ظهر ماذا من الأنبياء والأوصياء نحن كنا في عالمكم، فنحن الأولون في الخلق ونحن الآخرون ماذا في الظهور. إذن هذه الأولية التي نعتقدها للنبي الأكرم أولية مرتبطة بالرتبة لا بالزمان ولا بالمكان ولا ماذا بأي شيء آخر. وبعبارة أخرى سئل أيضا أمير المؤمنين نفس هذا السؤال، بأي شيء صار النبي الأكرم أول المسلمين؟ قال لأنه أول من قال بلى في قوله ألست بربكم. هناك في تلك النشأة التي قبل هذه النشأة عندما الله أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أول من قال بلى من كان؟ قال هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهو أول من أسلم، ولكن في تلك النشأة لا في هذه النشأة. أما السؤال الثالث ضالا فهدا، الضلال في القرآن له اصطلاحات وإطلاقات متعددة، من إطلاقاته حتى في اللغة هو التحير، ضالا فهدا يعني فوجدك متحيرا فهداك. أما تفصيل أكثر من ذلك إن شاء الله في وقت آخر. أما الأخ اللي نقل سلام الدكتور أبو زهراء نجدي بليكا ها، فإن شاء الله أيضا الأخ يسمع ويرد السلام إن شاء الله على الدكتور. أما الآية 178 من سورة الأعراف وهي آية اللي عبر عنها آية الذر اللي هي تعبير آية الذر، هذا تعبير العلماء وإلا الآية المباركة ما بها اسم ذر. الآية 178 ظاهرا من سورة الأعراف قال تعالى بل 172 قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الجواب أنه يوجد قبل هذا العالم الذي نحن نعيش فيه اللي نعبر عنه بعالم الدنيا وعالم نشأة الدنيا وعالم المادة، يوجد قبل هذا العالم عالم آخر نعبر عنه بالبرزخ النزولي في قبال العالم الذي سوف نذهب إليه بعد هذا العالم اللي نسميه بالبرزخ ماذا؟ بالبرزخ الصعودي. احنا عندنا برزخيا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا يا برزخ هذا البرزخ الصعودي يعني من بعد هذا العالم سوف نذهب إليه. أما هناك برزخ آخر ما بين عالم الغيب وعالم الدنيا قبل هذا العالم اللي عبرت عنه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف ثبتت الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول في مثل هذا الموقف ثبتت ماذا؟ ثبتت الفطرة ونسي الموقف. الناس ما يدرون هاي فطرة التوحيد من أين جاءتهم، جاءتهم من ذلك الموقف اللي الله أشهدهم على أنفسهم بالتوحيد ولكنهم نسوا الموقف. لذا جملة من المفسرين يقولون أن وظيفة الأنبياء ليست هي التعليم حقيقة، وظيفة الأنبياء هي التذكير، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر ماذا؟ التذكير يكون في قبال شيء منسي، لأنه إذا كان الشيء غير معلوم لا يقال له ذكره، يقال له علمه. أما الآيات القرآنية تقول للنبي الأكرم إنما أنت مذكر، هو مذكر بماذا؟ لابد أنه شيء ثبت والآن يحتاج إلى تذكير. هذا من السؤال الأخير. إذن إنكاره بعد أن أتصور أنه إنكار من لم يلتفت إلى معنى الآية المباركة، وإلا هي من الحقائق القرآنية أن هناك نشأة قبل هذه النشأة هسه يعبر عنها عالم الذر باعتبار أن الروايات فيها هذا التعبير أنه سئل كيف أخذ من بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا قال الإمام كالذر، فسمي ذلك العالم عالم ماذا؟ عالم الذر. ويكون في علم الإخوة أن ذلك العالم ليس من أجزاء هذه النشأة، وإنما هو من أجزاء نشأة أخرى قبل هذا العالم لا بعد هذا العالم. ظاهرا بعد ما أقول شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.